في باب الأمر الشرعي وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وعلمنا أن هذه الآية في باب الوعيد الشديد، فربنا تعالى أراد شرعا إيمان خلقه، أراد شرعا أن يعبدهم جميع الخلق، لكن قد ينفذ الخلق هذا أو لا ينفذ. من نفذ واتبع منهج الله واتبع أمر الله فهو السعيد في الدنيا والآخرة، ومن رفض وتمرد وصد عن سبيل الله وجانب منهج الأنبياء والرسل أعد الله له العذاب الأليم في الآخرة، إضافة للضنك في الحياة الدنيا كما أخبر ربنا تعالى في كتاب الكريم في سورة طه، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن من أعرض عن منهج الله وصد عن سبيل الله وابتعد عن منهج الأنبياء والرسل عاش حياة ضنك والعياذ بالله في الدنيا، إضافة للعذاب الأليم في الآخرة. ولذا بين النبي عليه الصلاة والتسليم هذا الحال يوم العرض على خالق السماء والأرض، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة. أنعم أهل الدنيا أي الذي عاش عيشة الطرف ولكنه ابتعد عن منهج الله ولم ينفذ أمر الله عز وجل، وإن كان ظاهرا عاش حياة النعيم حياة الطرف، يؤتى بأنعم أهل الدنيا يوم القيامة فيغمس غمسة في نار جهنم والعياذ بالله، ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقال لا والله يا رب. يقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، يعني كان في الحياة الدنيا في ضيق في شدة، يتعرض للابتلاءات والعقبات في الطريق إلى الله رب العالمين، وكان متمسكا بدينه متبعا لأمر نبيه صلى الله عليه وآله. في الحياة الدنيا من الكثير من البلايا، فيؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة في الجنة، ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شر قط؟ يقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مر بي شر قط، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولك أخي أن تتخيل هذا المشهد العظيم، مجرد غمسة في نار جهنم يوم القيامة تنسي أهل الطرف طرفهم وتنسيهم نعيمهم الذي عاشوه في الدنيا، كما يرى البعض كده يقول لك بعض الناس ما شاء الله عايشين، عايشين ازاي؟ هو بينظر لمظاهر الماديات، فلان عايش في قصر بيركب عربية فخمة جدا، عايش في طرف عايش، يقول لك ادي الناس اللي ايه اللي عايشة. نقول له لا، الحياة حقا لأهل الإيمان، الحياة حقا لأهل الإيمان لا لأهل الفجور والبعد عن الله عز وجل. نعم نقول إن كان هذا مع إيمان وطاعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح مع العبد الصالح. فديننا لا يرفض التنعم في الحياة الدنيا، بالعكس بل التنعم في الحياة الدنيا هو خاص بأهل الإيمان، كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني أصل الطيبات خلقت لمن؟ لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لأهل العمل الصالح. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة. يعني في الدنيا قد يشركك في هذا النعيم أهل الباطل، إنها دنيا ولا إيه؟ الله خلق والخالق يرزق، ولذلك قال تعالى دي اللي محتاجين يعني أهل الإسلام يفهمونها جيدا. البعض مثلا عندما ينظر إلى دول الكفر ويرى فيها تقدما ماديا ويسموها الحضارة الإنسانية، وأنا بسميها الخسارة البشرية أو الخسارة الإنسانية، لأنها حضارات ابتعدت عن الدين وابتعدت عن القيم وابتعدت عن الأخلاق، فهذه ليست حضارات بل هي خسارة للبشرية. البعض عندما يرى لدول الكفر في تقدمها المادي يقول لك إيه الحكاية بقى؟ يعني دول الإسلام نجد أنها في تخلف ورجعية وضيق وكرب وأزمات، في حين أن دول الكفر متقدمة، صحيح؟ فإيه الحكاية؟ نقول لك الحكاية أن هناك من البشر من يحسن استقبال العطاء المادي فلابد أن يتقدم، وهناك من لا يحسن الاستقبال فلابد أن يتأخر. الله تعالى قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. مش الآية بتقول كده؟ طيب كلا نمد إيه؟ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ده عطاء دنيا، وعطاء الدنيا يا جماعة للجميع، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي. واضح؟ آدي عندنا الأرض أهي، الإيد اللي هتحط فيها البذرة وترعى البذرة، البذرة هتطلع إيه؟ ثمرة. طيب ما حطناش بذرة هتطلع شيء؟ أبدا. فأهل الكفر لما جالهم العطاء المادي عملوا معاه إيه؟ أحسنوا الاستقبال، أتقنوا العمل، اجتهدوا ماديا. حياتهم يا جماعة حياة عجيبة جدا في الغرب، حياة عجيبة، حياة مادية بحتة، كله محسوب بالسنت، بالدينار والدرهم، اللي يشتغل بياخد، اللي ما يشتغلش ايه؟ خليه قاعد. فحياتهم عجيبة جدا، فهم أحسنوا استقبال العطاء، فعشان كده تقدموا ماديا، صحيح؟ وبقى عندهم قوة مادية. ليه؟ لأن هم أحسنوا استقبال ايه؟ العطاء، بخلاف كثير من دول الإسلام ما أحسنتش استقبال ايه؟ العطاء، فبالتالي أصبحت في ذيل القائمة كما يقال عن هذه الدول في الغرب، يقول لك العالم الثالث باللغة الدارجة كده، ماشي كده؟ وبعضهم يسموها الدول ايه؟ لا أنا بسميها النايمة، ودي حق، هي نايمة مش نامية، إنها لو نامية هتتقدم، إنما هي دول ايه؟ نايمة، ودي المشكلة الخطيرة جدا. يعني لما تسمع مثلا يقول لك أمير من دول الخليج راح دول الغرب عمل ايه؟ خلي بالك قوي، يدفع 5 مليون يورو لبناء مستشفى لعلاج الكلاب. اه والله يا جماعه، والله 5 مليون يورو، طبعا اليورو اضرب في 7.5 ولا في 8، يعني 5 في 8 بكام؟ ب 40 مليون جنيه دفعهم ليه؟ عشان ينشئوا مستشفى لعلاج مين؟ الكلاب، مع ان في دول الاسلام البشر مش لاقيين سيل يتعالجوا عليه، وده راح دولة زي ألمانيا يدفع 5 مليون يورو أمير عربي مسلم. نعم؟ مجنون؟ ها؟ لا مش مجنون، هو منبهر بحضارة الغرب، فعايزين بس يحطوا اسمه على المستشفى، اسمه يتحط على المستشفى إنه أنفق 5 مليون يورو عشان مستشفى الإيه؟ لعلاج الكلاب. سبحان الله. واحد تاني يقول لك أمير بيجوز بنته جايب لها الفستان مش عارف ب $40,000، فستان العرس $40,000، فستان ايه ده؟ يقول لك اصل الفستان مش عارف طوله حوالي مش عارف كام متر خلفها ومش عارف مرصع بيه، بنت امير ويتلبس مره ويترمي $40,000، في حين ان الامه فيها من يموتون جوعا ومن يقتاتون على بقايا الطعام في المزابل في دول الاسلام. إن لله وإنا إليه راجعون، ماشي كده؟ لما كان ما يسمى بكأس العالم ده عندهم، كان في ألمانيا من كام سنة كده، دولة مسلمة مش هذكر اسمها طبعا للأسف، يعني الأمراء في كأس فريقهم كان في كأس العالم، تخيل هم قاعدين في فندق في ألمانيا، هم نازلين الفريق ونازل طبعا بتستقبلهم فتيات الليل، يجيبوا لهم فتيات كده معروفات يعني. يقول لك كان كل واحد يدي مفتاح عربية مرسيدس بنز آخر موديل لعاهرة من العاهرات. يا الله، وبلاد الإسلام زي ما انتم شايفين، شوف الفرق. وبنضيق كمان حتى الدول اللي قال عايزة يعني تعمل نهضة وتتقدم وتحكم شرع الله، بدأ دول بعض دول الإسلام تضيق عليها اقتصاديا، مع إن الأموال بتروح فين؟ فإذا لا تتعجب بقى لما تقول ليه متقدمون في الغرب. أيوة، دول الإسلام كل أموال المسلمين الآن في فين؟ في بنوك سويسرا وبنوك العالم الغربي استثمارات، ودول الإسلام زي ما انتم شايفين في الحال، نسأل الله السلام. فلا تتعجب، فعطاء الدنيا يا جماعة بينزل للمؤمن والكافر، اللي هيحسن استقباله هيتقبل، واللي هيعرض عن الاستقبال هيتخلف ويتأخر، وده حق. زي ما قلت لك الأرض قدام منك، أرض خصبة جميلة جدا، وأنت بتحط البذرة وبترعاها، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هتطلع ولا هتطلع بأمر الله تعالى. طب أنا ما حطيتش، خلاص. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. فدول الغرب أحسنت استقبال العطاء المادي فتقدمت، كثير من دول الإسلام أساءت استقبال العطاء المادي، فبالتالي إيه؟ هذا هو الحال. ففارق بين عطاء دنيوي وعطاء مادي، وفارق بين عطاء الدين وعطاء الإيمان، خلاص كده. وعشان كده إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب، من أعطاه الدين فقد أحب. واضح يا جماعة؟ يبقى الفرق بين عطاء دنيا وعطاء إيمانيات. فعطاء الدنيا للجميع، للمؤمن والكافر. عشان لما أشوف واحد كافر مثلا ومعاه مثلا ثراء عجيب، لا تتعجب، لا تتعجب. واضح؟ الراجل ده عايش حياة مادية وأحسن استقبال العطاء المادي، فهيزيد. غيره ما أحسنش الاستقبال، أو جال ورفض وأعطاه ظهرا. يا ما أموال أسمع كده مثلا يقول لك، انظر مثلا كده بعض الأماكن اللي إياها الديسكوهات ومش عارف، يقول لك لك الأمراء من دول الإسلام يتنافسون في نسر الأموال والدولارات على رؤوس الراقصات. ويمكن لو قلت له مثلا محتاجين في مسجد، محتاجين كفالة أيتام، يقول لك منين؟ انما عادي يتنافسون، الامير الفلاني من دوله كذا دفع 10,000 دولار، الثاني يجيب لي في الدوله الثانيه يقول لك 20,000 دولار، رخيصه يا جماعه، يا من اموال ضاعت، ماشي كده. فلا تعجب. وكان يعجبني كده مقوله بعض السلف، كان يقول المال اذا جمع، جزاك الله خيرا، الله يرضى عليك يا محمد، المال اذا جمع من وسخات التجارات أبت النفس إلا أن تنفقه في الشبهات. المال إذا جمع من وسخات التجارات، من ربا وسودة والتجارات مشبوهة والتعامل في المحرمات، النفس هتنفقه فين؟ في الشبهات. يروح يحطه على راقصة، يروح يحطه مش عارف فين، يروح يحطه في مستشفى للكلاب في الغرب، ماشي كده، إلى آخره. لأن المال جمع من طريق إيه؟ غير سوي، طريق مشبوه. يبقى انا عايزك تفرق بين عطائين، بين عطاء دنيا وبين عطاء دين. عطاء الدنيا للجميع، ولكن انا اقول لك انت ايها المسلم احق الناس به، انت ايها المسلم احق الناس به، لان الله تعالى يقول كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. كل هي لمين يا رب؟ للذين امنوا في الحياة الدنيا. يبقى انت في الدنيا الاصل انها لك، إن النعم من أجلك أنت أيها المؤمن أيها الموحد، خلاص كده. وقد يشاركك فيها الكفار، لكن هي أصلا لمين؟ لك أنت. وفي الآخرة بقى هتكون خالصة لك، عطاءات الإيمان والجنة والثواب والعلم كله خالص لمين؟ لأهل الإيمان في الآخرة. نسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. قولوا أمين. أمين. يبقى خلي بالك معايا تاني، إن الأمر الشرعي الله تعالى أراد شرعا الإيمان للجميع، وأراد شرعا الهداية للجميع. ولكن قد يتحقق وقد لا يتحقق. ده اسمه الأمر الشرعي، افعل كذا ولا تفعل كذا. وقد خلق الله لعباده اختيارا وإرادة ومشيئة، وهذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة إيه؟ الله عز وجل. فإن أحسنت الاختيار وسرت في طريق الإيمان، عشت طيبا، مت طيبا، حشرت في زمرة الطيبين. طيب إن لم تستجب لربك وتنفذ أمرك وتتبع أنبياءه، إلا يحصل يبقى حياة الضنك في الدنيا، حتى وإن كنت عندك العطاء الدنيوي. لكن شوف سبحان الله، يقول لك مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أعظم ما فيها، الأنس بالله سبحان الله. ولذلك كثيرا البعض يقول لك بعض الظالمين يعني قد لا ينال عقوبة في الدنيا. أقول اقرأ بمنظور الإيمان. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: من أشد العقوبات التي ينالها الظالم في الدنيا الحرمان من مناجاة الرب جل وعلا. دي أعظم عقوبة، أعظم عقوبة بينالها الظالم في الدنيا، إنه بيحرم من مناجاة من؟ الله عز وجل. شوف النعمة اللي أنت فيها الآن، صليت العشاء في جماعة وحاضر مجلس علم، صحيح؟ كثير من أهل الدنيا لا يذوق هذا الأنس بالله عز وجل، ما عندوش وقت للصلاة، يصلي ازاي والبزنس والتجارات ماشي كده، والأموال هيروح فين، والبورصة، ومشاكل كبيرة جدا. إنما أنت ربنا من عليك بنعمة الأنس به، إنك بتيجي تصلي وتسجد لله، بترفع يديك داعية ربك جل وعلا مستغفرا منيبا. فيا جماعة دي أعظم لذة، لذة الأنس بالله في الدنيا. فكثير من الظالمين حرموا لذة إيه؟ المناجاة، ودي من أشد العقوبات. إذا لابد للظالم أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. ومن أشد العقوبات التي قد لا يراها المرء اللي هي الحرمان من مناجاة من؟ الرب جل وعلا، فهو معاقب. ولذلك قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الضنك هو أن يحرم المرء من لذة المناجاة لله رب العالمين. ده قمة الضنك، قمة إيه؟ الضنك. تجده غير موفق في بيته، غير موفق مع أولاده، وياما ناس يا جماعة عندهم الدنيا، ولكن يحرم مثلا من نعمة الولد. أو الله العظيم تقول تتمنى، يقول لك خد كل ما أملك بس ربنا يرزقني بإيه؟ بولد. يقول لك أنا بقيت عامل زي الشجرة، البور خلاص هتقع ملهاش قيمة بعد كده، فأنا عايز كل فروع، صحيح؟ وياما ناس والله نعرفهم جماعة أصحاب دنيا، ولكن سبحان الله تجد حياتهم قرب، غير ممكن في بيت، حتى إذا كان عنده أولاد يطلعوا الأولاد فاسدين فاشلين، في حين تجد راجل بسيط جدا جدا يمكن ما عندوش دنيا، ماشي كده زي ما انت تقول ماشي العملية على قد خالص، عنده خمسة وستة من الأبناء اللي طلع دكتور، واللي طلع مش عارف عالم، واللي طلع مهندس، واللي طلع كذا، مع انه راجل بسيط جدا. فربنا حفظ له ايه؟ الأولاد. الثاني طرف غريب جدا جدا، يقول لك ابنه طالع مدمن بيشم، لازم يشم طبعا ولا ايه؟ ولا تنتظروا من ده ايه؟ لازم يشم ولازم يضرب ويعمل شغلانه، ضاع. الكنز الحقيقي اللي المفروض ينتبه له الاباء الابناء. انت تملك كنزه ان فرغت فيها تضيع وهتضيع. شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. الباب ده فين؟ لازم انت تكون حريص عليه، يكون عندي ابن صالح، هو ده الكنز الحقيقي، بحيث لما اموت يبقى العمل موصول والخير موصول، لان عملك الصالح اللي انت ثمرته في تربيه ابن على كتاب الله وعلى سنه رسول الله وعلى العمل الصالح، تبقى انت في القبر والابن ايه اعماله توصل لك، لانه اثر من اثارك وثمر من ثمارك ولا ايه؟ انت ربيت. عشان كده كان الناس البسطاء يقول لك اللي خلف ما ماتش، بس يخلف صح ولا ايه؟ ما ياما ناس خلفوا وماتوا ولا ايه؟ يخلف صح، يكون عنده ابن صالح، واضح كده؟ بمجرد ما يرفع الابن اكف الذراع الى ربه، الله، دعوه، توصل في ميزان الأب، عمل صالح يوصل في ميزان الأب، صحيح؟ فعشان كده نقول يا جماعة مهم جدا نهتم بتربية الأبناء، اجتهد وابذل أسباب الهداية، ولا تيأس تقول مثلا الأمر فات، لا ما فاتش، اوعى تقول الأمر فات، ما دامت فيك أنفاس وما دامت فيك حياة الأمر ما فاتش، اوعى. يعني مثلا البعض يقول لك التعليم في الكبر كان نقش على الماء، صحيح؟ والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. القاعدة دي يا جماعة لازم تنضبط شرعا، ما عندناش الكلام ده في الشرع. كثير من أئمة السلف ما حصلوا العلم إلا بعد أن تجاوزوا 30 من أعمارهم وملأوا الأرض علما. فيا جماعة ما فيش حاجة اسمها فات القطاع، لا، طول ما أنت فيك نفس وفيك حياة ابدأ ابذل أسباب الهداية. كان يعجبني مقولة جميلة جدا لشيخنا وحبيب قلبنا الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، اللهم آمين. كان يقول: القلوب مغاليق. خلي بالك من التشبيه الجميل جدا، عارف الكفر؟ الإفر ما اسمه مغلاق. يقول لك قلوب العباد مغاليق بيد خالقها، لا يدري الإنسان متى تفتح، لا يدري الإنسان متى تفتح. فالقلوب اللي حوالين مننا كلها مغاليق، ممكن يا جماعة كلمة تغير إنسان، لكن لسه ما جاش معاد. وعشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها. طبعا حمر النعم عارفين انتوا الابل الحمراء دي اغلى انواع الابل عند العرب، معروف ماشي كده. فربنا يهدي لك بس رجل واحد، لان الهدايه لا يعرف وقتها الا من الله عز وجل. فربما كلمه تغير، موقف يغير، فانت عليك ان تبذل وان تبذل، وتعلم ان الذي يهدي هو من الله عز وجل. انا بس ابذل اسباب الهدايه، والهادي هو الله كما ذكرت لكم. وأذكر أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق ومعونة. هداية البيان والإرشاد يا جماعة نحن نوضح السبل ونبين الحق من الباطل، ودي وظيفة القرآن الكريم، وظيفة الأنبياء والمرسلين، وظيفة الآيات التي بثها الله في كونه من سماء وأرض وليل ونهار إلى آخره، وظيفة العلماء والصالحين والدعاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأدي أول أنواع الهداية اللي هو هداية البيان، وهديناه النجدين. فأنا وظيفتي ووظيفتك نبين للناس أدي الخير وأدي الشر، أدي الحق وأدي الباطل، لكن مش وظيفتي ووظيفتك أحمل الناس على ذلك، لا، أنا بين واحرص على ذلك. ودي قلنا وظيفة القرآن يهدي للتي هي أقوى، آدم. وظيفة الأنبياء والرسل، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: التسليم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، ماشي كده؟ هذه الهداية اسمها هداية البيان. الآيات في الكون حوالين مننا فيها النوع الهداية ده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب. هذه الهداية، هداية البيان والإرشاد، يبقى ده النوع الأول. النوع الثاني بقى هداية العون والتوفيق، وهذا لا يملكه إلا الله. علشان كده في الباب ده قال الله لرسوله الأمين: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. عشان لما تقرأ القرآن وتشوف الآيات دي تقول: الله، إيه الحكاية؟ آية تقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وآية تقول إنك لا تهدي من أحببت، إزاي؟ نقول لك لازم تفهم أن الهداية هدايتان: هداية بيان وإرشاد، ودي التي قال الله فيها النبي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حتى شوف قيدها بالصراط، توضح الطريق يا محمد، ماشي كده؟ طب النوع الثاني بقى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه مش بتاعتك يا رسول الله، دي ملك لمن؟ لله عز وجل. علشان كده يخرج من ظهر نوح ابنه الكافر وزوجته الكافرة، ولا إيه؟ مع إن نوح بذل 950 سنة دعوة، صحيح؟ هذه واحد. اثنين، يخرج من صلب آزر الكافر إمام الموحدين وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يبقى أنا عندي قاعدة مهمة تحفظها كويس. القاعدة احفظ معايا كويس، الله يرضى عليك. القاعدة إن البيئة الصالحة هتخرج الجيل الصالح، دي القاعدة. لكل قاعدة استثناءات، صحيح؟ الاستثناء من القاعدة إيه؟ إن ابن نوح يطلع كافر، وإن ابن آزر يطلع إمام الموحدين. يبقى أنا عندي أصل وله استثناءات. عشان ما تقولش ونعمل إيه؟ لا، لازم تبذل وتقدم وتهد وتعلم أن الهادي هو الله. الله تعالى بين هذا. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا ناكدا. وبين هذا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال النبي، ما قالش أو يمسلمانه. ليه؟ لأن الفطرة هي الإسلام. كل مولود ولد مهيئ للإسلام، مهيئ للتوحيد. فتيجي بقى أثر البيئة، البيئة الفاسدة هتطلع لنا المفسدين، والبيئة الصالحة هتطلع الصالحين. دي القاعدة وده الأصل. إنما للقاعدة دي استثناء. في الاستثناء يا عم الشيخ، سيدنا نوح 950 سنة ده يدعو إلى الله، ابنه يطلع كافر سبحان الهادي. وعشان كده لما تقرأ أنت القرآن، عايز تقف مع القرآن وقف التدبر. كتير من الناس يقرؤون القرآن ولكن القليل من يتدبرون ايه؟ القرآن. والقرآن أنزل ليتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى القرآن محتاج لتدبر وفهم. لما تقرأ كده في سورة هود قصة نوح مع ولده. نوح الآن ركب في الفلك بأمر الله تعالى، صحيح؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. بعد ما كان أهل الشرك بيسخروا من نوح عليه السلام بيصنع مركب في مكان ما فيش في بحر، فيضحك الله، هو الفلك دي هتمشي على الرمال ولا ايه؟ ويسخروا من نبي الله نوح. وده منطق الباطل في كل زمان ومكان، استخرية من أهل الحق. أديك شايف مثلا في وسائل الإعلام برامج كاملة بتفرغ عشان يتكلموا عن محافظ نزل يصلي الفجر ولابس قميص. تخيل دي مشكلة، ازاي يلبس قميص وينزل يصلي الفجر؟ ها، وقنوات كاملة تتكلم يقول لك احنا عايزين رئيس مش عايزين إمام جامع. أمر عجيب، صحيح؟ مشكلة كبيرة جدا. ما ده منهج الباطل، منهج ايه؟ الباطل. فدي مشكلة تاني، سبحان الله العظيم. فبيسخروا من نبي الله نوح عشان ما تقولش ده جديد، لا ده منهج الباطل كده الى قيام الساعه. ولكن لازم تعلمه ويكون على يقين فيه ان النصر لمين؟ لاهل الايمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انتهت القضيه بقى. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فقعدوا يسخروا من نبي الله نوح، فيكون الرد جميل جدا. قال: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. مش انت عندك كده مثلا يقول لك المهم اللي يضحك في الاخر، صحيح؟ نضحك في الاخر. وعشان كده سوره المطففين قالت لك ايه؟ ان الذين اجرموا، الله، كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغمزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. طب تعالى بقى شوف التعقيب الجميل جدا. فاليوم، الله اكبر، يعني امتى؟ يوم القيامه. فاليوم الذين امنوا ها من الكفار يضحكون، على الارائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. يبقى اللي يضحك في الاخر ده المهم، صحيح؟ ويقرأ كده ختيمة سورة المؤمنون: قالوا ربنا غلبت علينا شكواتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا يا رب؟ إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ها فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى المهم الفوز فين يا جماعة؟ يوم القيامة، النجاة هناك، الحياة الأبدية، حياة النعيم الدائم، مش هنا. هنا القرآن حللك القضية من البداية، قال لك إن أنت خلقت في كبد، فما تأملش بقى راحة هنا، يبقى الراحة فين؟ في الجنة. سئل الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه: يا إمام متى الراحة؟ كلنا عايزين إجابة على السؤال ده، إمتى نرتاح؟ صحيح؟ مفيش حد مرتاح في الدنيا. في راحة في الدنيا؟ أبداً، ما في راحة، حتى من الأمور العجيبة جداً لما تيجي في يوم تضحك قوي تقول اللهم اجعله خير يا رب استر. قال إنك دنيا في فرح شوية أدي لك خبر ينكد عليك، مشكلة هي الدنيا كده. خلق الإنسان وإيه؟ في كبد، عناء وتعب، مشكلات، مفيش راحة هنا يا جماعة، أوعى تأمل الراحة هنا، يبقى أنت مخطئ. يا إمام متى الراحة؟ قال: عندما تضع أحد قدميك في الجنة. يبقى الراحة فين؟ في الجنة، مش هنا. هنا مفيش راحة، إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، مشكلة كبيرة جدا. مساكين والله أهل الدنيا. فقعدوا يسخروا من نبي الله نوح عليه السلام، فرد عليهم رد قاطع: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. وده حق، لأن العقيدة لمين؟ للمتقين. وركب نوح الفلك ومعه أهل الإيمان، وفجأة جماعة، الجماعة اللي كانوا بيسخروا لقوا سنن الكون كلها اتغيرت. الله أكبر، إيه الحكاية دي؟ الأرض اتفجرت بالماء، السماء تنزل مية، الكون كله تحول لماء بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وركب نوح الفلك وبدأت تمشي في موج كالجبال، ويجي المشهد الإيماني العجيب ده: وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. الله، في معزل يعني ايه؟ يعني بعد عن الحق، بعد عن كوكبة الحق وأهل الإيمان. ما هو اللي يبعد عن الزمرة الطيبة دي يشقى. أو والله يا جماعة، اللي يبتعد عن زمرة الحق يشقى ويضل. مش أنت بتقول من جاور السعيد يسعد؟ صحيح؟ وفي حديث النبي، والله يا جماعة، حديث أنس الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم هلموا إلى حاجتهم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم. وده اسمه في الشرع سؤال استنطاق. سؤال إيه؟ استنطاق. يعني استنطاق، لأن الحوار اللي بدأ في البداية خالص: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. طب تعالوا بقى، كيف وجدتم عبادي؟ سؤال ده بقى استنطاق. إن اعتقدتم أنهم سيفسدون، لا، فيهم الأنبياء والمرسلين، فيهم أهل الحق وأهل العلم والدعاء والصالحون، فيهم إني أعلم ما لا تعلمون. فالسؤال اسمه سؤال إيه بقى؟ استنطاق. قروا بصلاحهم، قروا بأنهم أهل خلافة الأرض إلى آخره، ماشي كده؟ فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ تركناهم يسبحونك، يحمدونك، يكبرونك، يهللونك. الله أكبر. يقول: وهل رأوني؟ يقول: لا يا ربنا ما رأوك. يقول: فكيف لو أنهم رأوك؟ يقولون: لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك تحميدا وتسبيحا وتعظيما وتكبيرا. يقول: ماذا يطلبون؟ الله أكبر. يطلبون رضاك والجنة. يقول: وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يقولون: لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. يقول الرب جل وعلا أعلم ومما يتعوذون يتعوذون من سخطك والنار وهل رأوها لا يا ربنا ما رأوها يقول فكيف لو أنهم رأوها يقولون لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة عندها يقول الرب جل وعلا يا ملائكة أشهدكم لأني قد غفرت لعبادي الله أكبر فيقول ملك يقول يا رب فيهم عبدك فلان ليس منهم واحد كده مش جاي عشان مجلس العلم ولا جاي يذكرك ده تورط اتزنق جاي الحاجه يمكن الحاج محمود واحد له عنده مصلحه فراح البيت يخبط يا حاج محمود قالوا بيت المسجد بيصلي بيصلي ايه ملهاش علاقه وروح ده فيه درس فهو عايز المصلحه فين في مسجد ايه دماغ وراح جه لقى الدرس استحى كده والحاج محمود مش هيقوم اللي ما الدرس يخلص فراح قاعد مستني الدرس ايه خلص بقى شيخ سيد بقى عايزين نخلص انا مش هخلص الا لما ربنا يريد ايه خلاص نقول اتفضل حاج محمود المهم فيقول الملك ان فيهم عبدك فلان ليس منه انما جاء لحاجه جه عنده مصلحه بيقضيها صحيح يقول الرب عز وجل هم الجلساء لا يشقى جليسهم ابدا اشهدكم باني قد غفرت لعبدي الله اكبر ايه ده ايه الجمال ده يا جماعه هو ده الاسلام لما تبعد عن الكوكبه الطيبه في الدنيا تتعب لكن لما تقرب ترتاح فده اللي حصل ابن سيدنا نوح الان بعد عن الكوكبه المؤمنه الاب الرحيم بيندم للابن يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الظالمين الله اكبر الابن قال ايه وقع في نوع من انواع الشرك يا جماعه خطير جدا اسمه شرك الاسباب وقل ان يسلم منه الانسان الا من رحم ربي وعصمه قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء اعتقد الابن ان السبب ده ينقذه زي كتير من الناس يا جماعه معتمد على المال بتاعه على المنصب بتاعه على الجاه بتاعه فبيقع في الشرك ده قارون قال ايه انما اوتيته على علم عندي او شرك الاسباب اهو كانت النتيجه ايه فخسفنا به وبداره الارض ابن نوح اهو ساوي الى جبل يعصمني من الماء شرك ايه ده شرك الاسباب الاب قال له ايه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم الله الله وحال بينهما اللوج فكان من المغرقين يا رب سلام اهلكه الله لما نجت السفينه باهل الايمان الاب برضه يا جماعه اب عاطفه الابوه قال يا رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق الله شوف الاب يا جماعه جه الرد حاسم وقاطع قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعذبك ان تكون من الجاهلين الله يبقى علاقه الانبياء بالبشر مش علاقه نسب ولا مصاهره ولكن علاقه دين وعقيده هو ابنك صلبا لكن خلف عقيدتك ما يبقاش منك يبقى من الهالكين واضح يا جماعه فده مشهد لكن نوح بدل اسباب الهدايه لكن مين الهادي الله على النقيض الناحيه الثانيه آزر كان بيبيع الاصنام وبيعبد الاصنام صحيح وشاء الله ان يخرج من صلبه من الخليل ابراهيم امام موحد لان الهادي هو من الله يبقى انا وانت نبذل الاسباب ونعلم ان الهادي هو الله لكن لازم نبذل البيئه اذا كانت طيبه صالحه هتخرج الجيل الصالح عشان كده يا جماعه المهم الان البلد محتاجه لتربيه وتهيئه الجيل على عقيده صحيحه ومنهج قويم وسلوك سليم ما هو ده منهجنا يا جماعه منهج اهل السنه ايه؟ بيقوم على ثلاث اصول اساسيه واحد عقيده صحيحه هتثمر الخلق الكريم هتثمر الفهم السديد للمنهج ثلاث اصول اهو عقيده خلق فهم اللي هو السلوك واضح كده؟ علشان كده الأخلاق مقياس. إذا رأيت إنسانا فاسد الخلق سيئة فاعلم أنه أوتي من قبل المعتقد، من قبل العقيدة، لأن صاحب العقيدة الصحيحة لابد أن يكون صاحب خلق. صاحب إيه؟ خلق. يبقى الغبش بيجي منين؟ من الأصل. إذا كان الأصل فاسد يبقى كل فرع فاسد. علشان كده كما ذكرت وأذكر إن منهج الأنبياء البداية بإيه؟ بالتوحيد، بالعقيدة، بالمنهج. إذا صحت العقيدة اطمئن بقى، الخلق يبقى تمام، السلوك يبقى تمام، البيئة تنهض بنا. وده كان منهج الأنبياء والرسل. يبقى نرجع بقى للأمر الشرعي، قد يتحقق وقد لا يتحقق. نيجي للأمر الكوني بقى اللي هو النوع الثاني، لابد أن يتحقق كما أراد الله عز وجل. خلاص كده؟ هزيمة ونصر، صحة ومرض، موت وحياة، لا دخل لي ولا لك، إنما تحدث بأمر الله. ابتلاءات متعددة وعقبات في الطريق لازم تحصل، زلزال هنا، بركان هنا، لازم يحصل. خلاص كده؟ إن ربنا قدر كونا أن يحدث. مؤمن وكافر، ربنا قدر كونا يكون في إيمان وفي كفر، لأن في الأمر الكوني يخلق الله ما لا يحب وما يحب، بخلاف الأمر الشرعي ما يحب فقط، إنما في الأمر الكوني ما يحب وما يبغض. علشان كده خلق كونا إبليس، ولا إيه؟ هو يبغضه. طب لماذا يخلق الله ما يبغض كونا؟ لحكم أعظم وأجل. الله. ولذلك حديث جاء عند أهل السنن والحديث بسند حسن أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل، خلي بالك من المشهد ده مهم جدا عشان هيوضح لك يعني إيه قضاء وقدر، عشان ترتاح وتطمئن أنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراده الله ولحكم قد تغيب عنا. أن نبيا من بني إسرائيل جلس يوما بجوار بئر ماء، فإذا بفارس يمر على البئر فينزل إلى البئر فيشرب ثم يصعد، فسقطت نقوده في البئر ولم يشرب فانصرف الفارس. بعد قليل جاء راعي إلى البئر فنزل البئر فشرب وسقى غنمه فوجد النقود فأخذها وانصرف. طبعا النبي ده من بني إسرائيل عمال يتابع المشهد من بعيد، فمشي الراعي خد المال ومشي. بعد قليل جاء رجل كبير السن إلى البيت فنزل فشرب ثم صعد فجلس يستريح على كفها. الكف يعني السياج، السور اللي بيدينا حوالين البئر كده من الحجر أو من الطوب، تروح عامل أنت كده دايرة من الحجارة حوالين البئر، ده اسمه الكف في اللغة، السور. الراجل كبير في السن جدا تعبان بينهج، راح جلس فين؟ على السور بتاع البئر بيستريح. خلاص كده؟ بعد قليل عاد الفارس الى البئر، طبعا اكيد بقى بحث عن النقود لم يجدها، انا كنت فين؟ انا ده نقط البئر ممكن تكون وقعت فرح على البئر مسرعا، فبحث عن النقود فلم يجدها. طبعا كانوا يحطوا قديما النقود في سره كده، ما كانتش زي حالاتنا كده، كانت سرة كده تتربط فيها النقود. فبحث فلم يجدها، فوجد الرجل الكبير قال هل وجدت نقودي؟ قال لا لم أجد نقودك. قال بل وجدتها وأخذتها؟ قال لا. دارت مشاجرة بين الفارس والرجل الكبير، ما كان من الفارس إلا أن أخرج السيف وقاتل الرجل الكبير. فتعجب هذا النبي وناجى ربه، يا رب جلني لي عن الحكمة، الرجل ما أخذ النقود بل أخذها الراعي وقتل الرجل الكبير، انت كده في الظاهر ممكن تقول ده شر، ده ليه؟ الراجل ده الظلم اتقتل بلا جرم كما نرى مشاهد كثيرة في حياتنا الدنيا، صحيح؟ تعجب هذا النبي وقال يا رب جلني لي عن الحكمة. فأوحى الله إليه قال أما والد هذا الفارس قد سرق نقود والد الراعي فرضنا المال إلى وارثه. يعني في القديم الفارس ده أبوه كان ظلم أبو الراعي وخد ماله، فلما كبر الراعي له حق عند والد الفارس ده الأموال اللي خدها، فرضنا المال إلى وارثه. أدي واحد. وهذا الرجل الكبير قتل والد الفارس فاقتصصنا منه، فقال النبي يا رب ما أحكمك. يبقى يا جماعة كل ما يدور في الكون حوالين مننا يدور بأمر من؟ الله، ولحكمة قد لا أعلمها أنا ولا تعلمها أنت، فعليك أن تؤمن بأن من أسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى أنه الحكيم، والحكيم يضع الشيء في موضعه بحكمة متناهية بتوحد الله. يبقى لا تحزن بقى لما يجي لك أمر، قل الحمد لله إنه قضاء. شوية مرض تزعل ليه؟ من الذي قدر المرض عليك؟ الله. يبقى الحكمة. يقول لك مغفرة للذنب، طب أنا رجل صالح، يبقى آخر رفع للدرجة. الله أكبر. عشان تعيش حياة الأنبياء والرسل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى رجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه إيه؟ خطيئة، أو كما قال النبي سنة. ولذا كان السلف إذا جاءهم البلاء يقولون مرحبا بحب الله. إيه الجمال ده؟ مرحبا بحب الله. أيوة، لأن الابتلاء علامة حب من الله لك، أحبك فابتلاك. طب أعرف إزاي إذا كان ابتلاء مش عقوبة؟ في قد يكون عقوبة مش ابتلاء. أعرف إزاي إن اللي جاي ده ابتلاء مش عقوبة؟ الابتلاء يأتيك وأنت على طاعة، وإذا جاءك استمرت على الطاعة، يبقى ده ابتلاء. العقوبة إن أنت بعيد عن الله ظالم، فتجي لك العقوبة تقسم ظهرك وما ذكرتك بل زادتك بعدا، يبقى دي عقوبة. الله، أدي المقياس يا جماعة. ابتلاء شدة في المال، في الصحة، في الولد، في البيت، وأنا الحمد لله صابر مكتسب محرص على الطاعة وعلى العبادة، بل بزداد. يجي لي ابتلاء أزود شوية، يبقى أنا أوتيت من قبل ذنب، طب اجتهد في الطاعة، قيم الليل، استغفر الله، اجتهد، يبقى ده ابتلاء علامة حب. إنما عقوبة بقى كنت بعيد ظالم مش عارف إيه، جات لي حاجة قصمت لي ظهري، ازددت بعدا، يبقى دي إيه؟ عقوبة، والعياذ بالله. إذا مع الأمر الكوني لابد من حدوثه، لأنه إيه؟ قضاء لا يتخلف، لابد أن يتحقق كونا، خلاص كده؟ وقضى ربك، يبقى قلنا هنا القضى هنا إيه؟ أمر، وصى، حثكم على كذا، رغبكم في كذا، طيب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الله، قلنا ده من أمر الإيه الشرعي، ربنا أراد شرعاً إن الكل يبقى عابد، خلاص كده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، الله أكبر، ربنا عايز التوبة للجميع سبحانه وتعالى، عشان كده ترد على العاصي المخالف برا دي وتقول له تعالى صلي، يقول لك لما ربنا يجي تقول له كذبت كذبت، الله أراد لك ذلك ولكن أنت ما أردت بكبح سريرتك. الله ينادي عليك في كل يوم عليه 5 مرات على لسان المنادي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بينده ولا لا؟ بينده. عايزك ولا لا؟ عايزك. طب إيه كمان؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، توحيد ومتابعة. إيه كمان؟ حي على الصلاة. يعني حي، تعال بنبدأهلك أهو، تعال صل، حي على الفلاح. طيب تعال، فلاحك هنا ونجاحك هنا وفوزك هنا، إنك تطيع ربك. يبقى ربنا عايزك وانت اللي مش عايز. اوعى تقول لما ربنا يريد، فلا تحتج بالذنب على القدر تبقى مصيب، ولكن قد نحتج بالمصيبه على القدر مش بالذنب. نحتج بالمصائب على القدر لا بالمعائب. لا بالمعائب. الذنب معيبة فلا يجوز لك أن تحتج به على قدر الله. ربنا أراد لك التوبة، أراد لك الهداية، ولكنك ما أردت، أنت اللي اخترت الطريق الآخر، فتحمل ولا تحتج بإيه؟ بذنبك على قدر ربك عز وجل. فده من باب القدر الشرعي، ربنا أراد الهداية للجميع، أراد الجميع يعبد الله عز وجل حتى يلجأ، لكن قد يقع وقد لا يقع كما علمت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يقول الشارح الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن قيل لماذا لم يكن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدر الكوني؟ ليش ما كانش كونا؟ أجيب بأنه لا يمكن، إذ لو كان قضاء قدريا لعبد الناس كلهم ربهم، لكنه قضاء شرعي، قد يقع وقد لا يقع. والخطاب في الآية للنبي عليه الصلاة والتسليم، لكن قال وقضى ربك ألا تعبدوا، ما كان المفروض يقول لك ألا تعبد، مش الخطاب للنبي؟ وقضى ربك ألا تعبد، ده يكون السياق، فلماذا قال ألا تعبدوا؟ الأسلوب ده يا جماعة مهم جدا في لغة العرب، وده كثير جدا في القرآن والسنة، اللي هو أسلوب الالتفات. أسلوب إيه؟ الالتفات. يجي مثلا من خطاب الواحد إلى المجموع، أدي نقل، أو من خطاب الحاضر للغائب، أدي نقل. ده منتشر كثير جدا في القرآن الكريم، حتى في سورة الفاتحة. خلي بالك كده، الحمد لله رب العالمين، ضمير الغائب، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم ينقلك نقلة عجيبة جدا، إياك، الله الحكاية، بقى خطاب الحاضر، إياك نعبد وإياك نستعين، ده اسمه أسلوب التفات. أسلوب إيه؟ التفات في لغة العرب، وأسلوب الالتفات معناه ينتقل من خطاب الغائب للحاضر، أو من خطاب الفرد للمجموع، والأسلوب ده يا جماعة في لغة العرب مهم جدا، له فوائد عجيبة جدا. من أولى الفوائد اللي يذكرها العلامة العثيمين أهو، قال أول حاجة التنبيه. الله، إذ تنبيه المخاطب أمر مطلوب للمتكلم، وهذا حاصل هنا بتغيير الأسلوب. زي ما أنت شايف كده حالي بنتكلم في موضوع وفجأة تلاقيني خرجت منك، رحت لك مكان تاني وغيرت لك، أوف قلبتك، أوف تروح أنت صاحي كده، صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ده تنبيه، وده أسلوب قرآن ومنهج نبوي، ينقلك نقلات عشان تنتبه، عشان ما تنامش. ما في ناس بتنام، وساعات بشوف ناس بتنام، لكن مشكلة خطير اللي يقعد قدامي وينام، دي مشكلته مشكلة، هيجي يروح لقطه على طول لقطه. فده من ضمن فوائد هذا الأسلوب في لغة العرب التنبيه، ينبهك انتبه. كان لسه الخطاب للنبي، راح نقل للكل، الله الحكايه وقضى ربك الا تعبدوا، ايه الحكايه؟ اقول لك تعالى، الامر النبي تعظيم، والامر النبي امر للامه، الله اكبر، ايه ده؟ امال ايه الحكايه؟ عايز يقول لك ان امر العباده اراده والله من جميع الخلق. يا الله، يبقى تنبيه، ادي واحد. اثنين، ان النبي صلى الله عليه وسلم زعيم امته، ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، والخطاب الموجه إليه موجه لجميع الأمة. الله أكبر. وعشان كده يقول الشيخ عشان يحط قد المسألة دي رحمه الله، يجيب لك فائدة ثالثة، يقول لك الإشارة إلى أن ما خوطب بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له ولأمته إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. الله، لأن في حاجة اسمها خصوصيات النبي عليه الصلاة والتسليم. يبقى خلي بالك، كل أمر يجي للنبي في القرآن فهو أمر للأمة، إلا ما دل الدليل على أن هذا الأمر خاص برسولنا لأمته. لما تقرأ مثلا في سورة الأحزاب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، كم يحمل؟ خالصة لك من دون المؤمنين. اقف هنا. يقول لك يبقى الهبة في الزواج من خصوصيات مين؟ النبي ليا وليك. ماشي كده؟ يبقى يعني ايه هبة؟ يعني يتزوجها بلا مهر وبلا صداق وبلا إذن ولي. الله أكبر، دي خاصة بالنبي مش ليا وليك. دي من خصوصيات النبي، خالصة لك من دون المؤمنين. الله أكبر. وعلشان كده في حديث النسائي عندما جاءت المرأة إلى رسول الله وقالت يا رسول الله وهبتك نفسي، معنى وهبتك نفسي؟ تزوجني بلا صداق وبلا ولي وبلا، دي خاصة بك أنت، ماشي كده؟ طب وهبتك نفسي. يقول الراوي فنظر إليها النبي وأقال ثم سكت، أي لم يؤمر النبي بشأنها. يبقى إذا لا يريدها النبي، صلوا عليه. فلما سكت النبي قام رجل من القوم قال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. في ناس مستعدة دايما، أنا عايز أتزوج. النبي قال له إيه؟ التمس ما تمهرها إياه. لأن الهبة خاصة لمين؟ للنبي. غير النبي بيدفع إيه بقى؟ بيدفع المهر. التمس ما تمهرها إياه. الرجل انصرف من مجلس رسول الله وذهب إلى بيته ثم عاد قال يا رسول لا أجد ما أمهرها إياه، العملية ما فيش خالص، ما عنديش حاجة خالص. طيب قال له النبي التمس ولو خاتما من حديد، حتى خاتم حديد. الرجل انصرف ثم عاد وقال يا رسول لا أجد خاتما من حديد، حتى الخاتم ما فيش. انظر يا عبد الله حتى لا تزدري النعم وحتى تشكر ربك، ده احنا في نعم ما بعدها نعم. والله يا جماعه نعم عجيبه في الدنيا. يقول لك منين؟ ده هم الصحابه مش لاقي خاتم يا احمد، مش لاقي خاتم مهر، واحنا ما شاء الله الدواليب بتاعتنا هتقع من كثره الملابس. نسال الله السلامه وان يرزقنا الشكر. الصحابه كانوا يضعون الاحجار على بطونهم اليوم واليومين من شده الجوع، واحنا بناكل افخر انواع الطعام اهو. الشيخ قاعد قدام منه كوبايه حلبه وكوبايه شاي، يا رب سلم ونزل الامر اهو. ولا ايه؟ نعم ولا مش نعم؟ دي نعم ولا مراوح. الله اكبر، شوف كم مروحه شغاله. يا رب ارزقنا شكرا نعمك. تجد واحد مننا يا جماعه عنده في البيت خزين شهر، قسي شويه رز ومش عارف باكيت السكر وغير السمنه والمربى والجبن والبيض المحطوط في الثلاجات، يقول لك العمليه ضيقه. منين؟ عمليه صعبه خالص. صعبه؟ صعب تعمل حاجه الله يهديك، هتاكلني بقى ولا ايه؟ يا عم الحاج اشكر ربك، لئن شكرتم لازيدنكم. يا رب سلم. شوف الصحابي ده مش لاقي خاتم يقدمه مهر لزوجه، خاتم. فماذا قال له النبي؟ النبي سكت طبعا، ما عندوش حاجه يقدمها الراجل ده. فطال به المجلس فاشتد حياءه، افتحى النبي ما ردش عليه، فهم ان ينصرف. هيمشي بقى الراجل يعني؟ طلبوا له الملذه، ما عندوش، هيعمل ايه؟ فقال له النبي يا هذا هل معك من القران شيء؟ الله، معكش كده كم سوره من القران تعيهم في قلبك؟ الله. قال يا رسول الله معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال أسمعني. سمع يا رب. فسمع. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. الله، يعني جعل مهرها بعض الصور دي، علمها الصور دي، ده مهرها، هاتها البيت وعلمها القرآن اللي عندك، ده المهر. فالشاهد إن الهبة من خصوصيات مين؟ النبي. الوصال في الصيام اليوم واثنين من خصوصيات النبي، ليس لي ولا وليس لك. النبي كان يصل في الصيام اليومين مع بعض. النهارده مثلا ايه؟ الحد، النبي صايم النهارده. المفترض بنطلع على المغرب، لا، يعدي المغرب والعشاء والفجر والنبي صايم ثاني يوم كمان. ويعدي المغرب ثاني يوم كمان، النبي لسه ما افطرش. فالصحابة لما رأوا هذا من رسول الله أراد بعضهم أن يقتدي بالنبي. فقال لا تفعلوا. الله، ايه الحكايه؟ قالوا رأيناك تصل، تصل في الصيام. إنه معدوم قاعدة مهمة، إن كل ما يصدر عن النبي يجب الاتباع، مش زي حالاتنا بقى. طب ده فرض ولا طب واجب ولا سنة؟ ما دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. رحم الله شيخ الإسلام تيمية نعى على أهل زمانه فقال رحم الله زمانا: كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، بزمن شيخ الإسلام من زمان نحن، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والجدال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو حرام. يعني ما كانش فيه في عهد الصحابة ومن جاء من بعدهم حاجة اسمها الأحكام الخمسة التشريعية دي أبدا، كان في حاجة اسمها فعل النبي نعم نفعل، طرق نترك. هنقول تاني، هو عايز يكتب الجملة تاني. قال شيخ الإسلام رحم الله زمانا، يعني بيبكي على زمن الصحابة وزمن التابعين وتابعين، رحم الله زمانا: كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي قد فعل فيفعل، ولكننا في زمن شيخ الإسلام فماذا لو رأى أهل زماننا كان هيقول إيه؟ ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه القيل والجدال فاضطررنا إلى البحث فيما هو فرض وما هو واجب وما هو مندوب وما هو مكروه وما هو حرام. يعني الأحكام التشريعية الخمسة دي عند الأصوليين لم تكن عند الصحابة. الصحابة عنده حاجة واحدة، النبي فعل أي نفعل، ترك ناطر، ما يقولش بقى سنة مؤكدة ولا مش مؤكدة. تقول لك فعل النبي، عايز تاني، طيب فعل جبلة وطبعا ولا تشريعا؟ يا رب سلم. شوف يا جماعة الجفاء للنبي، وعايزيننا ننصر النبي بهذا الجفاء. رضي الله عن عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود في مكة وخاطب الحجر قائلا: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلته. ثم قبل عمر وقال: هكذا فعل النبي. انتهت القضية، فيش حاجة اسمها مؤكد ولا غير مؤكد، فيش حاجة اسمها. دي مشكلتنا يا جماعة، الجفاف. فلو عرفنا نبينا لأحببناه، ولو أحببنا نبينا لاتبعناه، ولو اتبعنا نبينا لرفعنا الله عز وجل. هي المشكلة فين؟ في الجفاء، جفاؤنا لنبينا. الكفر ملة واحدة، الكفر هذا دأبه أن يسيء للإسلام ونبي الإسلام والقرآن وللمسلمين، فالكفر ملة واحدة. لكن العيب فينا نحن، والله لو كنا أهلا لنصرة هذا الدين لألقى الله الرعب في قلوب أعدائنا. لو نصرنا ديننا باتباع القرآن والسنة وعظمنا نبينا حق التعظيم باتباعه لا خشى منا القرب. لكن لما جفا، لما كان عندنا الجفاء للنبي، فتسمع كل يوم والتاني إساءة للمسلمين، لا أقول للنبي الأمين، لأن النبي لا يساء إليه. احفظ ده كويس، لأن الله تعالى قال: ورفعنا لك ذكرك. انتهت القضية، من رفعه الله فلا يسقط. يبقى الإساءة مين؟ لينا احنا كأمة. الله عظم نبيا ورفع قدره إلى آخره، وقال: إنك فيناك المستهزئين. يمكن كنت بلمح في إخوة خطبة الجمعة، قلت: سبحان الله، في الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أتدرون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يدعون مذمما ويسبون مذمما وانا محمد صلى عليه وسلم. كان من منهج الجاهليه من شده حقدهم على النبي وحسدهم للنبي، لما يجوا يسبوه ما يقولوش محمد، يقولوا ايه؟ مذمم، الكاذب، المجنون. وهل كان النبي كذلك؟ ابدا، اسمه ايه؟ محمد. فالله يصرف عنه السب. وفي هذه الأزمنة أيضا يقول لك: يسيئون لنبي العرب. وهل محمد نبي العرب أم نبي العالمين؟ العالمين. يبقى ربنا بيصرف عنه السب، يقول لك رسول المسلمين. وهو رسول المسلمين ولا رسول العالم أجمع؟ رسول العالم أجمع. فهكذا يصرف الله عن رسوله سبا
أهل الكفر عند في كل زمان ومكان. إنك فيناك المستهزئين، انتهت القضية. وذلك ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر قصة هذا المعاند من الرومان الذي افتخر بردته وزعم دخل الإسلام وبعد كده ارتد، فعمل حفل بقى كبير يعني، وجمع الرومان وغيرهم وبدأ يسب في النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر: وكان هناك كلب مربوط، فلما سب هذا اللعين النبي الأمين، الكلب هاج وماج وبدأ يلبح، فقالوا له: لقد غار على سبك لرسول الله لرسوله. قال: لا، ما غار، ده كلام كله كذب، انما الكلب بس شافني وانا برفع ايديا فكرني ان انا عايز اضربه وانا هثبت لكم ده، وراح مواصل سبه للنبي. الكلب عمل ايه؟ يقول ابن حجر: فاذا بالكلب قد هاج ومات وثبت قيده وانقض على حنجره هذا الكافر اللعين وخلعها من جسده نصره للنبي الامين. شوف قصة عتيبة بن أبي لهب، ابن أبي لهب. أبو لهب كان عنده ولدان، عتبة وعتيبة، وكان قد عقد على بنتي رسول الله قبل الإسلام وقبل تحريم. فلما بعث النبي، أم قبيح زوجة أبي لهب راحت حرضت ولديها على ترك بنتي رسول الله والإساءة للنبي، فأحدهم قيل أنه ذهب وأساء النبي في وجهه بل وبصق على رسول الله، فماذا قال النبي؟ قال: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. أبو لهب وصلته الدعوة، قال: واللات والعزى إني أخشى على ولد دعوة محمد. الله أكبر. فكان حريص على ابنه ده أوي بقى، دايما عامل له حرس ومش عارف ايه. في يوم طلعوا قافلة تجارية، ابنه راح مع القافلة، في الطريق اضطروا للنبي في أرض مصبعة. أبو لهب يعمل إيه؟ ابني خد، فراح القوم كلهم ناموا حوالين الولد وعملوا في الوسط كده، حطوا له الفرش مرتفع ونام على الفرش ونام، وحوالين منه حرس وشغلان. في ظلام الليل جاء أسد يشم الوجوه، اسمع، حتى على فوق هذا الفرش وأكل هذا اللعين نصرة للنبي الأمين. اللهم صلت عليه إيه؟ كلبا من كلابه. يا جماعة، الله ينصر نبيه ويدافع عن نبيه، يبقى الإساءة لمين؟ للأمة التي جفت نبيها ولم تنصر نبيها ولم تؤدي دورها في خدمة هذا الدين. يبقى احنا محتاجين متابعة، حق المتابعة للنبي، وده من نصرتنا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا كل ما خطب به النبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب للأمة جميعا، إلا ما دل الدليل على أنه خاص برسول الله. فقال له النبي: لا تفعل. بالنسبة لوصف الصيام، قالوا: أيناك تفعل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال أهل العلم في شرح الحديث: أي أن الله تعالى يقوي نبيه من خلال العبودية والذكر لله عز وجل، يقويه على تحمل الجوع والعطش، وده خاص بالنبي. فلما بعض الصحابة ألح أنه عايز يواصل، فأجاز لهم الوصال حتى السحور فقط، إنما اليومين لا، لأن اليومين خاص بمين؟ بالنبي. إنما أنت ممكن إذا كان عندك طاقة ما تفطرش في المغرب، افطر وقت السحور ولا حرج، يجوز لك ذلك لأصحاب الهمم، لأصحاب إيه؟ الهمم. والله تعالى أعلم. إذا كل ما قوتل به النبي في القرآن فهو خاص بالأمة جميعا، يعمله، إلا ما دل الدليل على أنه إيه؟ من خصوصيات النبي. يقول العلامة العثيمين، وأختم بهذا: وفي هذه الآية خاصة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب لا رب. الله، مربوب لا رب. علشان كده النبي قال إيه؟ لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله وصلوا عليه. طبعا النصارى قالوا إن عيسى ابن الله، قالوا إن عيسى الله، قالوا إن عيسى ثاني الثلاثة، وده اسمه المدح اللي بيحمل التقديس المحرم شرعا. فالنبي حذر الأمة من هذا صلوات ربي وتسليماته عليه. فالآية دل على أن النبي مربوب لا رب. من الرب؟ الله الواحد. وقضى ربك، يبقى النبي مربوب، ربه الله متوحد الله. قال مربوب لا رب، عابد لا معبود، فهو داخل في قوله تعبده. وقضى ربك الا تعبده، يبقى النبي داخل معانا فين؟ في تحقيق العبوديه لله رب العالمين. وكفى به شرفا ان يكون عبدا لله عز وجل. ولهذا يصفه تعالى بالعبوديه في اعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدفاع عنه: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره. الله اكبر، شوف التحدي يا جماعه. ايه كمان؟ وقال في مقام اثبات نبوته ورسالته الى الخلق: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في مقام الاسراء والمعراج: سبحان الذي اسرى بعبده. ففي اعلى المقامات يوصف النبي بهذا الوصف الجميل، وصف العبوديه لله، لانه اعلى المقامات واشرف المقامات. والعبوديه اخوتاه اقسام، فترى ما اقسام العبوديه؟ انتظرونا ان قدر بقاء، وكان لقاء لنقف مع اقسام العبوديه العامه والخاصه وخاصه الخاصه ان شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، سامحونا على الاطاله.